الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر أورد المصنف رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي أكثر ما كان الوحي، متفق عليه. إن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي أكثر ما كان الوحي، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم في سيره في دعوته إلى الله عز وجل منذ أن نبئ بإقرأ، وهو صلى الله عليه وسلم لم يتوانى في البلاغ والجد والعمل في دعوة الناس إلى دين الله تبارك وتعالى وتوحيده وعبادته، ولم يكن له صلى الله عليه وسلم في ذلك كله إجازة ولا توقف، لا في أول هذه الدعوة ولا في وسطها ولا في آخرها، فكان صلى الله عليه وسلم في غاية الجد إلى أن فارق الحياة، حتى إن جبريل صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه يعارضه في رمضان في كل عام مرة يعارضه القرآن، ثم في العام الذي قبض فيه عرضه عليه مرتين، كان يعرض عليه القرآن مرة واحدة في رمضان في كل سنة، وفي السنة التي قبض فيها كان ذلك مرتين. وهكذا في هذا الحديث توفي أكثر ما كان الوحي، يعني أكثر المراحل التي نزل فيها قرآن على النبي صلى الله عليه وسلم هي هذه المرحلة الأخيرة من حياته، ونزول القرآن عليه عليه الصلاة والسلام يعني نزول تشريعات جديدة وأعمال وتكاليف ومتطلبات للبلاغ، فهذه الأمور حينما تتتابع وتكثر في آخر أيامه عليه الصلاة والسلام فإن هذا يعني ما سبق، وذلك أن الخيل إذا قاربت المضمار نهاية السباق جاءت بأقصى ما بوسعها وبإمكانها من الإسراع، فالحياة ليس فيها توقف أيها الأحبة عن العمل بطاعة الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح والدعوة من أولها إلى آخرها، فهي مزدرع للآخرة. وإذا كان الإنسان يستشعر قرب الرحيل فإن ذلك يقتضي منه المزيد والجد والاجتهاد من أجل أن يحصل أكثر. انظر إلى أحوالنا في الأمور المادية، تجد التلاميذ مثلا يقرؤون ويراجعون، لكن آخر نصف ساعة قبل الاختبار، قبل دخول الاختبار، تجد أن الجهد فيها مضاعف، لا يضيعون ثانية. هذا في عمل دنيوي، فما بال الإنسان إذا كان يعمل لآخرته يحصل منه الفتور، وإذا كان يشتغل بالدعوة إلى الله عز وجل يشتغل في مقتبل العمر، ثم بعد ذلك لربما يشعر أنه قد كبر على الدعوة، وأن الدعوة تصلح للشباب وللفتيان ولمن هم في مقتبل العمر، أما هو فيأخذ إجازة. ولذلك تجد الكثيرين لربما كان شعلة من النشاط في أيام شبابه، ثم بعد ذلك لما خبطه الشيب تنحى وبقي على حافة الطريق، وصار تلاميذ تلاميذ تلامذته يتجاوزونه ويسبقونه سبقا بعيدا، وهذا أمر لا يليق لمن عرف أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، ولمن عرف ما يطلب، ولمن عرف حقيقة الدنيا والآخرة. اللائق أن يزداد وليس يتوقف ويتنحى عن دعوته، فهذه مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتوقف في آخر حياته وقال أو يقول قد أديت وبذلت في مشوار طويل، وإنما كان إلى مماته صلى الله عليه وسلم وهو في غاية الجد. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه، رواه مسلم. يبعث كل عبد على ما مات عليه. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الذي يموت وفي يده مزمار أنه يبعث يوم القيامة وفي يده مزمار. لربما كانت هذه الصورة نادرة في السابق، يعني الذين عندهم مزامير أو يشتغلون بها في زمن قديم مضى لربما نادرة أو قليلة، لكن اليوم هذا كثير، وذلك أنه بكل بساطة أكثر ما يموت الناس بسببه هو الحوادث، هو الحوادث. وتجد الكثيرين في ذهابهم ومجيئهم هذه المعازف هي التي يفتتحون بها يومهم ويختتمونه. فهذا بكل بساطة لو أنه خرج وحصل له حادث ومات وهو يسمع هذه المعازف فقد مات وختم له بخاتمة سيئة. قد يقع له هذا الحادث في وسط البلد، وقد يقع في أطرافه، وقد يقع في سفر من الأسفار، فيبعث على هذا. فينبغي على الإنسان أن يحاذر ويخاف. وقل مثل ذلك في الأعمال السيئة التي صارت سهلة وهينة عند الناس اليوم، يعني في السابق ما هي الأعمال السيئة التي يمكن أن يعملها؟ لا يوجد أجهزة تسجيل صوتيات، لا يوجد نت، لا يوجد. الآن يسمع المعازف وهو في بيته، القنوات الفضائية، يجلس على رقص وغناء، يجلس على مسلسلات محرمة. هذا الإنسان قد يجلس على مواقع سيئة في الإنترنت ثم يموت فيبعث على هذا، يبعث على هذا. والأعمال بالخواتيم. وفي المقابل قد يبعث الإنسان على عمل صالح، مات وهو يصلي، مات وهو ساجد. فهذا الحديث يبعث كل عبد على ما مات عليه يبين لنا أهمية الخاتمة وعظيم شأنها. وبعض الناس للأسف يتحدث عن هذه القضايا بطريقة أخرى تماما، فهو ينتقد من يدعو ربه أن يموت وهو ساجد، مثلا أن يقبض روحه وهو ساجد أو وهو محرم. فهذا الإنسان الذي قبض الله روحه وهو ساجد أو وهو محرم هو يبعث يوم القيامة على هذا. فالمحرم يبعث ملبيا، وقد جاء ما يدل على أنه تكتب له عمره إلى يوم القيامة. فمثل هذا الذي مات هذه خاتمة يتمناها المؤمن. فبعض الذين يتحدثون بطريقة أخرى يقول هذه مفاهيم قاصرة وهذه تصورات ضيقة، فالعمل والجد في عمارة الدنيا وفي الأعمال الجادة في وظيفته وفي مكتبه، فإذا مات فهو في عمل في طاعة الله عز وجل. فلماذا يقول تقصر النظرة على موت الإنسان وهو ساجد أو موت الإنسان وهو محرم؟ نقول بل ما ذكره هو النظر القاصر. أين هذا الذي يموته ساجد أو يموته محرم من ذاك الذي يموته ويشتغل في دنيا؟ فرق كما بين السماء والأرض. وحتى لو كان يريد بذلك ما عند الله عز وجل، حتى لو كان يريد إعزاز الدين بعمله ذاك الدنيوي، ليس كالذي يموت وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. المحرم يبعث يوم القيامة ملبيا، وهذا يريد ماذا؟ يبعث يوم القيامة وهو جالس على مكتبه. فأقول للأسف يعني تغيرت تصورات الكثيرين والمفاهيم بدعوى الآن انطلاق الفكر والثقافة وبعد النظر والانطلاق والانعتاق من أسر التصورات الصحوية إلى غير ذلك من الفلسفات التي تسمعها ممن غيروا وبدلوا. فنسأل الله العافية. قد مضت الأحاديث في هذا والآيات، يعني يكفينا أن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الآن في الله تبارك وتعالى يعطي النبي صلى الله عليه وسلم معلما يدل على قرب انتقاله ورحيله من هذه الحياة الدنيا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فمعنى ذلك أن المهمة قد اكتملت وأن الرسالة قد أديت وأنه ما بقي عليك إلا الاستعداد للرحيل. بماذا أوصى؟ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لا يوجد استرخاء أيها الأحبة، لا يوجد استرخاء. المؤمن حياته جد من أولها إلى آخرها، في عبادته، في دعوته، في إصلاحه وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر ما إلى ذلك، لا يتوقف. فإذا قارب النهاية فالجد فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. مشوار طويل في الدعوة والقيام بوظائف الرسالة، ومع ذلك في الأخير سبح، نزه الله عز وجل، سبح متلبسا بحمده، فسبح بحمد ربك، وأيضا ماذا؟ استغفره. استغفار يواجه بهذا الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم وجه إليه، فكيف بمن حياته عامرة بالذنوب؟ ولهذا قال أهل العلم بأن الإنسان إذا قارب، إما لكبر سن أو لمرض عضال، مرض يعني هو غالبا يسبب الوفاة، فينبغي أن يكثر من التسبيح بحمد ربه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده، كما في حديث عائشة رضي الله عنها لما نزلت عليه الآية: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. حياة مليئة عامرة بالجد والاجتهاد والعمل، وتختم بهذا. فكيف بحياة مليئة بالتفريط والتضييع والغفلة؟ فهذا أولى أن يقول مثل ذلك إذا تقدمت به السن أو وقع له مرض يعني يظن أنه يقربه إلى أجله بإذن الله عز وجل. ولذلك من المحزن أن الإنسان يكون في حال رجله في القبر ومع ذلك هو في غاية الغفلة، ولربما في غاية الفساد، ولربما في غاية الإفساد. ثلاث مراتب: إما أن يكون غافلا أو يكون فاسدا مقيما على أمور يسخطها الله عز وجل، أو يكون مفسدا. الرجل في القبر ومع ذلك لا ترى أي أثر لأوبة، لرجوع، لتوبة، لاستغفار إلى آخر لحظة، على نفس المهيع، على نفس الطريق، على نفس العمل. وقد رأيت في أماكن يعني أحيانا مستشفى نقاها مثلا، صلى الله العافية للجميع، ناس ما يتحرك إلا الرأس، مبتلى صلى الله العافية للجميع به شلل رباعي بسبب حادث أو غير ذلك، وتجد قنوات أحيانا فوق رؤوسهم في كل غرفة قنوات غير جيدة. تتحدث مع الإدارة، يا جماعة اتقوا الله في هؤلاء، صورها النساء وصورها الغناء وهو إلى آخره فوق رؤوسهم، ما يجوز، وهؤلاء ما يتحركون. يقولون يأبون، هؤلاء يتكلمون ويطالبون ويغضبون حينما نحجب عنهم هذه القنوات. يقولون جربنا حجبناها، جاءتنا ملاحظات انتقادات فحجبنا هذه القنوات، فثارت ثائرتهم وقامت قيامتهم، صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتحرك إلا رأسه، المفروض أنه يعتبر كان ممتلئ قوة ونشاطا. بعض هؤلاء لربما كان لاعبا يهز الأرض، إذا جاء يطارد خلف هذه الكرة الأرض تهتز، ثم بعد ذلك لا يستطيع أن يحرك أصبعه، صلى الله العافية للجميع. ثم إذا كان الإنسان بهذه المثابة لا يتعظ، لحظة حادث انقلبت الحال، المفروض أن يكون الإنسان في مثل هذه الحال أن يكون ليس له شغل إلا يقول الحمد لله الذي سلم لي قلبي ولساني، أذكر الله عز وجل إلى الممات. فهو يلهج، ليس عنده وقت يسبح، لكن الغفلة، الغافل غافل مهما كان ومهما وقع له. لقد رأيت أحد الصالحين من أحسبه كذلك، رجل كبير في السن أظنه جاوز 100، رأيته يجلس في المسجد من بعد الظهر إلى بعد العشاء يؤذن، ويجلس في المسجد حافظ 6 أجزاء يرددها ويضطجع كأنه فرخ ضعيف. فإذا أتيت إليه سلمت عليه، كيف الحال؟ الحمد لله طيب، سبحان الله الحمد لله الله أكبر، ما عنده وقت ينتظر. فإذا سألك كيف فلان؟ سبحان الله الحمد لله، حتى ترد عليه بينهما يسبح، ما ينتظر ما يسكت، بين في الكلام في المحاورة. فإذا سمع منك وسألك عن فلان وفلان وفلان ممن يعرفهم ابتسموا بارك الله فيك، ثم اضطجع وتركك وجلس يقرأ. لماذا؟ لأنه الآن يشعر أن الأنفاس قاربت، فما عنده وقت للحديث والانبساط مع الناس وتضيع الأوقات. ورأيت بعض من هم في شبه غيبوبة، بل في غيبوبة، أصبعه هكذا يحركها وتتحرك شفتاه. وأتيت أحد المستشفيات مرة ورأيت أناس من هذا القبيل، فذكر لي في ذلك المستشفى من يؤذن في أوقات الأذان، كان مؤذنا منذ عقود وهو في غيبوبة يؤذن، وآخر صاحب إبل وصاحب طرب كان يغني وهو فاقد للوعي، فاقد للوعي ويغني. هذا يوجد، الإنسان يجتهد ولا يفكر بإجازة إلا الراحة في الجنة، ليس هناك مستراح إلا في الجنة. ولهذا لما سئل بعض الأئمة كالإمام أحمد متى يجد المؤمن طعم الراحة، قال إذا وضع أول قدم في الجنة هناك الراحة. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، والدينا أخواننا المسلمين، ويغفر لنا ويرحمنا ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.